بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة.
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لفضيلة الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن تكون بلسما ودواء شافيا لمن سأل عن الجواب الكافي. والآن مع الشريط الرابع.
سيب دمار للإسلام ودمار لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحرب على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية. لا شك لو كان هذا يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف دعوة القرآن ودعوة الأنبياء، لو كان يعرف لأدرك أن الأمة كثير منهم عندهم انحراف عقائدي في توحيد أسماء الله وصفاته، بل في توحيد ربوبيته وفي توحيد ألوهيته. فالقبورية المنتشرة والخرافات والبدع هذه تنافي لا إله إلا الله وتناقض لا إله إلا الله، فهو لجهله وضلاله وسيره على التفسير السياسي وعلى تفسير متكلمين الضال يرى أن المسلمين ما وقعوا في ضلال عقائدي ولا ضلال في العبادة، إنما ضلوا في الحاكمية، فجنى على الإسلام وعلى التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وجاء من ينتسب زورا إلى السلفية من يرفع هذا الشعار ويأتي بهذا التقسيم متابعة لهذا الضال. فإمامهم في هذا التقسيم هو سيد قطب، لكن سيد قطب ما قسم، جعله معنا واحدا، وهم ليلبسوا على الناس ويتدرجوا بهم ليصبح المعنى الأساسي في يوم الأيام هو تفسير سيد قطب. هذا الذي يهدفه عليه، ما يستطيع أن يواجه أهل السنة والجماعة بإلغاء هذه الأقسام الثلاثة، ولكن لابد أن يكون الشريك ويكون هذا له نصيب الأسد من معنى لا إله إلا الله. ها؟ والأقسام الأساسية للتوحيد تصبح على الهامش كما هو واقع هؤلاء.
والآن مع مجلس آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني في كل مكان، خاصة المنتمين إلى المنهج السلفي الحق، أوصيهم بتقوى الله ومراقبته والإخلاص له في كل قول وعمل وموقف، كما أريد أن أؤكد على إخواننا أن الفتن قد كثرت جدا في هذا العصر، وتوفرت وسائل جديدة لأهل الشر، وعمادهم في هذه الفتنة وخاصة في مقاومة المنهج السلفي عماد مقاومتهم الكذب والشائعات. ونحن إن شاء الله في مقابل هذا الإسراف في الكذب والشائعات واختلاق ذلك وإلصاق ذلك بالأبرياء، ليس أمامنا إلا أن نعتصم بالله عز وجل ونعتصم بالصدق في كل قول وعمل، وفي مواجهة هذه الفتنة والأباطيل التي تكتنفها وعلى رأسها الكذب. لا نقابلهم إلا بالحق، ولا نقابلهم إلا بالصدق، ولا نستجيز الكذب في كبار الأمور وصغارها. والله حتى فيما رخص فيه الشارع أنه يصعب علينا. بارك الله فيكم، فأوصيكم يا إخوة بالصدق الصدق والتزامه مهما أمعن خصومنا في الكيد والكذب، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا. فعلينا بتقوى الله وعلينا بالصدق، ولا يجرنا هؤلاء لا صغارنا ولا كبارنا، لا يجرنا إلى شيء مما وقعوا فيه. فإن نهاية هذا الكذب وهذه الشائعات إلى الضياع إن شاء الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأسوتنا الأنبياء، فإن أعداءهم كانوا يكذبون عليهم ويفترون عليهم، ولم يقابلوا ذلك إلا بالثبات على الحق والدعوة إليه بالصدق والحجة والبرهان. فخير ما ينفع هذه الدعوة ويجعلها إن شاء الله تكتسح ما أمامها من الغثاء، هو أن نتعلم، أن نتعلم العلم ونتحلى بالصدق في دعوتنا وفي تبليغنا دعوة الله تبارك وتعالى، وفي مواجهتنا لهذه الأكاذيب والشائعات نقابلها بالحق والصدق. وإن شاء الله تجدون هذا في كل ما يقوله السلفيون وفي كل ما يكتبون، ونحن إن شاء الله نعتقد فيهم أنهم أهل الصدق والتزام ذلك. ولكننا نؤكد في نصيحتنا هذه أن يمضوا في طريق الصدق وليكونوا مع الصادقين، ومن الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه أنقلها لكم وأوصيكم بها، وانقلوها عنا، وإن شاء الله لا يجدون منا إلا هذا، ونحن نتشرف بهذا. وأملنا في الله قوي أن يهدي الله خصومنا إلى طريق الحق والصواب، أو يعني إن لم يحصل هذا فعمدتنا هو التوكل على الله تبارك وتعالى، والسير على طريق الأنبياء ووراثهم من المجددين المصلحين. عمدتنا إن شاء الله توكل على الله والثبات على الحق والصدق، والصدق في مواجهة الخصوم، والصدق في تبليغ هذه الدعوة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو موقفي عندما أرى تصرفات غير لائقة من طرف إخواني وأخواتي في الله، حيث إنهم يؤذونني حتى أنني أصبحت لا أحضر الدروس والحلقات بسببهم؟
إياك والضعف وإياك والخور أمام ما حكيته من إذاء إخوانك وأخواتك لك. عليك بالصبر والثبات على الحق والمضي قدما في تحصيل العلم وفي عبادة الله وفي الالتزام بالحق، فلا يفتن هذا في عضدك ولا يثنيك عما أنت فيه من الخير. بارك الله فيك، وإياك أن تستسلم لوساوس الشيطان فتضعف وتخور قواك، وقد يجرك إلى الانحراف إن أنت لم تقابل هذه الأمور بالثبات والصبر والقوة والحزم. فالحزم الحزم، والصبر الصبر، والثبات ثبات، والمضي في سبيل الحق تعلما وتعليما ودعوة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل أساليب الدعوة إلى الله توقيفية أم فيها تفصيل؟ جزاكم الله خيرا.
والله قد أجاب العلماء كثيرا وكثيرا من هذا يا أخوة، وطرحت هذه الأسئلة وطبخت ونضجت والحمد لله عز وجل. أساليب الدعوة توقيفية، كيف؟ دعوة الرسل هي بالبيان والحجة والبرهان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وطريقة العلماء الصادقين الناصحين في كل زمان ومكان تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى بالبيان والحجة والبرهان. طيب، هذا البيان والحجة والبرهان جدت وسائل نستخدمها. نعم، نستخدم الوسائل النافعة، الكتابة في الصحف، في المجلات النظيفة طبعا، ما هي الوسخة، المؤلفات في الإذاعة، بارك الله فيكم، في المؤلفات النافعة، في الخطابة على المنابر، في التدريس في المدارس والجامعات، هذه كلها وسائل مشروعة إن شاء الله، لا تتنافى مع ما نقوله من أن وسائل الدعوة توقيفية. القوم الذين يخاصمون السلفيين ويقولون إنها اجتهادية لا يريدون هذه الوسائل، يريدون وسائل التصوير، التمثيل، الأناشيد، الكذب، السياسة المنحرفة، هذه عندهم وسائل، هذه وسائل فساد، لا تخدم دعوة الله بشيء، بل هي مناهضة لدعوة الله تبارك وتعالى. فهم إذا قالوا وسائل يريدون هذا، ونحن إذا قلنا توقيفية نريد الرد على هذه الوسائل المناهضة لدعوة الله تبارك وتعالى. التمثيل كذب، الأناشيد غلوا فيها وانحرفوا بها، بارك الله فيكم، وجعلوها من أصول دعوتهم، ونحن ننكر هذا ونقول إن هذه الوسائل التي يسمونها وسائل هي أصبحت عندكم أصول لا تقوم دعوتكم إلا عليها، ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، ونبرئ دعوات الأنبياء والدعوات الصحيحة من هذه التي تسمونها وسائل دعوة، هي في الحقيقة أصبحت من أصولهم، فهي أول ما ينطلقون منها والعياذ بالله. طيب، إحنا الآن إذا دعونا اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم إلى دين الله الحق، نعمل تمثيليات ومسرحيات، هذه وسيلة، ولا نقول قال الله قال رسول الله ونأتي بالحجج العقلية والشرعية، العقلية والنقلية لإقناعهم، لكن هل التمثيل يقنع بأن الإسلام هو الحق؟ هل الأناشيد تقنع أعداء الله بأن الإسلام هو الحق؟ هو ينشد مثلك ويمثل أحسن منه، لماذا تفضل عليه أنت؟ لا تفضل عليه وتسكته وتدحض باطله وتبرز الحق الذي قام عليه الإسلام إلا بالحجج والبراهين. هذه الحجج والبراهين استخدم لها الوسائل التي سلف ذكرها، فلا بأس، هذه وسائل لا تغير من دعوة الله شيئا، تنقل الحجة كما نطق بها القرآن وكما نطقت بها السنة وكما نطق بها العلماء، لا تتصرف فيها ولا تأتي لها بمضادات ومناهضات أبدا، لكن هم يأتون بمضادات لهذا البيان وهذا الحجة والبرهان والعياذ بالله، أو يجعلون منها بديلا للحجة والبرهان، وهذا دليل جهلهم وعجزهم، فهم عاجزون أن يقنعوا أنفسهم ويقنعوا أتباعهم فضلا عن غيرهم بالحجة والبرهان، فما عندهم وسائل لجذب الناس إلى صفوفهم إلا هذه الألاعيب وهذه الحيل طبعا، وهذه تجذب الرعاع الذين تخلوا عن العقل والمنطق، فإن لهذا ترى أتباعهم ما عندهم حجة، ما عندهم برهان، ما عندهم منطق، ما عندهم عقل، ينقادون بالعواطف العمياء، فهم على كل حال يستفيدون منها لحشد الناس حولهم، لكن يحشدون من حولهم؟ الرعاع الذين لا يطلبون الحجة والبرهان وإنما ينقادون بالعواطف العمياء. فالسلفيون إذا قالوا إن بارك الله فيك وسائل الدعوة توقيفية يريدون هذا الذي قلته لكم، يعني الحجة والبرهان لإقناع الناس بأحقية الإسلام، يعني هذا توقيفي، هذا الأمر التوقيفي يستخدم له الوسائل التي تبلغه بدون تغيير، بدون تغيير. أنا الآن أؤذن في المكبر، غيرت الأذان يعني خالف للشيعي ويقول حي على خير العمل، وأنا أقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، بارك الله فيكم. ما غيرت هذه الوسيلة من صيغة الأذان شيئا. أنا أحتج للتوحيد بآيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، ليس كمثله شيء، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، إلى آخر الاستدلالات والأدلة على وحدانية الله وعلى أسمائه وصفاته وعلى عبادته وحده وعلى إخلاص الدين له. أسوق النصوص من القرآن والسنة عبر الإذاعة وعبر بارك الله فيك الصحيفة والمجلة وفي الكتاب وعلى المنبر، هي لا أغير منها حرفا، وهذه الوسائل لا تغير حرفا من حجج الله وبراهينه. أما هم فيأتون ببدائل عن الحجة والبرهان لجذب الناس إلى صفوفهم، ونحن نجذب الناس إلى الإسلام بالحجة والبرهان. هذا ما يمكن أن أقوله في هذا. صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السائل يقول: هل من قواعد المنهج السلفي أن نبغض باقي المسلمين المنتمين إلى المناهج الضالة، أو نحبهم ونجلس معهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا عرفتم منهج السلف فارجعوا إلى مصادره لتجيبكم على هذا السؤال. ارجعوا إلى شرح السنة للإمام البغوي، ارجعوا إلى المجلد الأول منه، وأعتقد أنه تكلم على هذه القضية في صفحة 227 أو 228. قال: اتفق السلف من الصحابة والتابعين وما بعدهم على بغض أهل البدع وهجرانهم. احنا ما نحبهم، لكن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نبغضهم لله لأنهم خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله وخالفوا عقائد أهل السنة والجماعة القائمة على الكتاب والسنة وحاربوها ونابذوها. أنقابلهم بالحب على هذه الأفاعيل؟ هل يستحقون هذا؟ ليس لهم إلا البغض. لكن إذا بغضت ماذا تصنع؟ تسعى لإنقاذهم. بغضك لهم يعني منطلق من هوى أو منطلق من عقيدة ومنهج؟ الإمام مالك احتج بقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، على بغض القدرية وأهل البدع، وأهل البدع لأن لهم نصيب من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم يحبون السلفيين؟ هم يحبونهم؟ أنا أسألكم. بارك الله فيكم. احتج مالك والمالكية بهذه الآية على بغض أهل البدع وعلى أن لا ننتخذ من بطانة. ولهذا كان الإمام أحمد يستشير المفكر في تولية بعض أهل البدع المناصب، يقول لا، يرفض، ويقول اليهود والنصارى أولى من أهل البدع بالمناصب في الدولة. لماذا؟ قال: هؤلاء ساكتوا ما يدعون إلى بدعهم إلى شركهم، وهؤلاء يدعون. ليه؟ لأنهم أذاقوه الأمرين، يعني ألبوا الأمة على الإمام أحمد بن حنبل وألبوا الدولة وفعلوا دعات بارك الله فيك ونشاط لهم لا أول ولا آخر، فرأى أنهم لا يستحقون الوظائف في الدولة، هم يبغضون لله عز وجل ولا يحبون. لأنه كيف يحب؟ حرف كتاب الله في أبواب الأسماء والصفات، حرف عبادة الله إلى الخرافات والقبورية والبدع والضلالات. بارك الله فيكم. الروافض يبغضون أصحاب رسول الله، حرفوا القرآن. مثلا أبو بكر وعمر أشد الناس عذابا، آيات الوعيد واللعن والغضب والكفر والنفاق كلها يوجهونها لأصحاب محمد. نحبهم؟ بارك الله فيك. فطبعا السياسيون مثل الأخوان المسلمين يحبون الروافض ويحبون الصوفية ويريدون السلفية يسلكوا مسلكهم، وهذا لا يوجد في المنهج السلفي، هذا لا يوجد في المنهج السلفي. يوجد عند هؤلاء السياسيين بارك الله فيك من الأخوان المسلمين وأمثالهم، لأنهم يشتركون مع الروافض في كثير من العقائد، يشتركون مع الروافض ومع الخوارج في كثير من البدع، فلهذا تجدهم أقرب إلى أهل البدع منهم أقرب إلى أهل السنة. أما أهل السنة فالمسافة كبيرة بينهم وبين هؤلاء، هؤلاء في أبواب التوحيد، توحيد العبادة على النقيض مع المنهج السلفي، في أبواب الأسماء والصفات على النقيض من المنهج السلفي، فتجد تفاوت كبيرا. احنا لا نكفر أول هذه البدع، وإن كان عندهم من المكفرات الشيء الكثير، لكن احنا نعذرهم بجهلهم، لكن مع هذا ما ندفع إلى هذا التيار بارك الله فيك السياسي، فنقول نحب أهل البدع ونجالسهم ونآكلهم بل الإخوان المسلمين الوحدة، حتى امتدت دعوتهم الآن إلى الدعوة إلى الاتحاد مع الباطنيين، مع الباطنية، روافض وباطنية وخوارج وكل الفرق يدعون إلى هذه الوحدة. هل هناك إمام من أمة الإسلام في تاريخ الإسلام والمسلمين دعا إلى الاتحاد مع الروافض أو مع الخوارج أو مع المعتزلة؟ لا. لا يمكن أن يجتمع الحق والباطل أبدا. ولهذا كان يبلغنا أن البنا يعرض على الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس أنصار السنة في مصر، يعرض عليه الاتحاد والاندماج، ها؟ وكان يحتال على محمد حامد يقول نحن مدرسة ابتدائية وأنتم مدرسة ثانوية، فمن طلت اللعبة على محمد حامد؟ قال التوحيد والشرك لا يجتمعان، قال البنا التوحيد والشرك لا يجتمعان. ليه؟ لأن البنا خليط، جماعته خليط من الروافض، من الخوارج، من الزيدية، من كل الفرق، خليط، عندهم الشرك وعندهم البدع وعندهم التجهم وعندهم الاعتزال، عندهم كل بلايا، فلا يجتمع الشرك والتوحيد والحق والباطل أبدا. فعلى كل حال حنا ما نقول نبغضكم وحنا نبغضكم، لا ولا نقول نحبكم، نحن نبين لهم دين الله الحق وننتقد أخطاءهم، لأن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الحق، هذا حقهم علينا، وهذا أفضل لهم آلاف المرات من أن نقول لهم نحن نحبكم ثم نسكت عنهم، ونربط على أكتافهم ونقول كلنا إخوان. هذه طريقة الغش والخيانة، غش لدين الله وغش لهؤلاء المساكين. فنحن نصارحهم إن عندكم أخطاء عقدية وأخطاء منهجية وأخطاء عبادية وأخطاء إلى أقلية، ونبين لهم أخطاءهم، فمن أراد الله به خير ضيع إلى الحق، ومن أراد الله له غير ذلك قد أقمنا على الحجة وأدينا واجبنا كما أمر الله تبارك وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنني مقيم في مكة من بداية شهر رمضان، وسأرجع إلى بلادي قبل عيد الفطر بيوم، فأين أخرج زكاة الفطر هنا في مكة قبل مغادرتي أم هناك في بلادي عند وصولي؟
لا، في بلاده، لأن لا تجب، لا يدخل وقت وجوبها إلا بغياب الشمس، ولك أن تقدمها قبل يومين، فعل هذا بعض الصحابة، لكن وقتها الحقيقي هو بعد بغياب غروب الشمس يدخل وقت الوجوب، فإذا دخل وقت الوجوب أنت في بلدك فأديها في بلدك. نعم.
السائل نفسه يقول وأنا امرأة مطلقة أعيش عند بيت أبي، فهل علي إخراج زكاة الفطر علما بأن زوجي القديم ترك لي مبلغا من المال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الأولى أن تخرجيها، وإذا أخرجها ولي أمرك فلا مانع. نعم،
سن الله إليكم. السائل يقول ما هو ضابط طاعة ولي الأمر، وهل تشترط البيعة في طاعته؟
البيعة لا بد منها، البيعة وسيلة للطاعة، وأما ضابط الطاعة فقد حددها رسول الله، يعني يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله عز وجل. فإذا أمرك بطاعة الله عز وجل فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فليس لك حق أن تطيعه أبدا، أطيعهم في طاعة الله ولا تطيعهم في معصية الله عز وجل. فنحن نطيع الأمراء لأن الله أمر بطاعتهم. ثم بين الرسول الكريم الذي قال الله في حقه: وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين الناس، بين لنا حدود هذه الطاعة، وهي الطاعة في المعروف والطاعة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا الخليفة ولا الأمير ولا القاضي ولا الكبير ولا الصغير ولا الوالد. لهذا قال الله تبارك وتعالى في شأن الوالدين: أنا أشكر لي والوالدين إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالدان عليك أن تطيعهما وتبرهما وتتعامل معهما بالمعروف والبر والإحسان، لكن إذا أمرت معصية منها الشرك فلا طاعة لهما، واتبع سبيل من أناب إلي. أبيك الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سلك سبيلهم. نعم،
جزاكم الله خير. هذا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله ويريد التعليق عليه بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، حيث سئل الشيخ رحمه الله تعالى عنهم هل هم من المبتدعة أم لا، فأجاب الشيخ بأنهم ليسوا من المبتدعة ولا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا يصنفون من أهل البدع.
هذا كذب الألباني، هذا ليس كلام الألباني. أين قال هذا؟ الألباني جاءه أحد تلاميذ محمد سرور، ومن خلال حديثه قال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، قال ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء السنة أو حرب على السنة. ثم زاره بعد سنة أبو الحسن المأربي وخاض معه في هذا الكلام وأخذوا ردوا كذا وكذا، قال: من سار منهم على طريقة أهل السنة فهو من أهل السنة، ومن سار يعني منهم على طريقة البدع فهو من أهل البدع. هذا مضمون كلامه. أما الإخوان المسلمين من أهل البدع، والذي يدخل فيهم وينتمي إلى أهل السنة أنا أقول أنه من أهل البدع، لأنه كثر سواد أهل البدع وناصرهم على أهل الحق وأيدهم على أهل الحق ووالاهم وقدمهم على أهل الحق فهو منهم، تولاهم وأدار ظهره لأهل الحق فهو منهم لا شك ولو ادعى السلفية. نعم
شيخ، وهل يدخلون ضمن الفرق 73؟
من 73. وابن باز قال هذا في الأخير، ابن باز سئل عنهم عن جماعة التبليغ والشريط موجود، وقال إنهم الفرق: من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فأهل أهل السنة، ومن خالف هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع ومن الفرق. هذه تحسن وتميز لك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي؟ قال: من هي الوحدة هذه؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. ويؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا ميزان: من كان على الحق فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والحق هو ما كان عليه الرسول وأصحابه، والحق ما كان عليه جماعة الرسول وأصحابه. فمن توفرت فيه هذه الصفات، كونه على الحق، كونه على ما عليه الرسول وأصحابه، كونه على ما عليه الجماعة، والمعنى واحد، الألفاظ اختلفت والمعنى واحد: من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو إن شاء الله من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل السنة والجماعة، ومن خالف هذا المنهج وهذا الأصل العظيم فهو من فرق الضلال. هذا المقياس الذي وضع من أهل الرسول ومشى عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، وبه يميزون بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يقول: سألني سروري عن موقف السلفيين من الجهاد، فلما قلت له إنه لا بد من التصفية والتربية قبل الجهاد قال لي إن بعض الصحابة أسلموا وبينما كانوا في ساحة الوغى قتلوا فلم يتربوا ولم يسيروا على طريق التصفية والتربية فأين هذه الدعوة؟ يريد إجابة على هذه الشبهة.
إذا قتلت أسلمت وقتلت قبل أن تتربى فلا بأس فهنيئا لك، لكن إذا عشت آل باطل تجاهد أجل الباطل هذا هذا كلام سخيف، يعني ما في تربية. الرسول ما ربى أصحابه على التوحيد والسنة، ما رباهم، رباهم عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يربيهم على التوحيد والسنة. هل أعلن السيف بمجرد ما جاءه الوحي أعلن السيف ولا ربى وكون جيشا كون أمة؟ ولما وجدت الأرض بارك أذن الله بالجهاد، أمة تربت. لهذا هؤلاء الذين رباهم بعد مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت الجزيرة ما بقي إلا قليل. هؤلاء الذين تربوا على يد محمد هم الذين ثبتوا وأعاد الأمر إلى نصابه وقضوا على فتنة الردة. فبارك الله فيكم، فهذا الذي قتل لا يخلف له سلوسة، التربية تكليف لا بد منها، فهذا مات قبل أن يكلف، فلا حجة في هذا الكلام الذي يقوله. والذين كانوا يسلمون كانوا ساجدين هكذا فوضويين، ما كانوا يتربون على الحق، صلاة وصوم وجهاد وزكاة وإلى آخره. نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول: نعرف الحديث أن أعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع؟
كيف هذا الكلام هذا؟
يقول: نعرف الحديث أن أعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع أن نجزم أن أعمالنا كصلاة وزكاة وذكر ودعاء غير مقبولة عند الله ما دمنا في فرنسا؟
من قال لك هذا الكلام أن أعمال هؤلاء لا تقبل؟ هم آثمون لكن أعمالهم تقبل إن شاء الله، إن الله لا يضيع عمل عامل. يعني هو آثم إذا كان يقيم في أوروبا في أمريكا في بلاد الكفر بغير مبرر لأجل الدنيا فقط، هذا آثم. لكن ما نستطيع أن نقول أن أعمال ما لا تقبل، لأنه مو كافر، عنده يمكن شرك أصغر، عنده معصية، عنده كبيرة. لكن الإنسان إذا وقع في كبيرة هو آثم ومسؤول عن هذا العمل الذي تقحمه وخالف فيه أمر الله عز وجل، لكن ما يقال أن عمله باطل، لأنه لا يحبط العمل إلا الردة. فهل أنت تحكم نفسك بأنك مرتد؟ فأنا أعوذ بالله، أنت تكفيري، تكفيري، كفرت نفسك وكفرت غيرك. بارك الله فيكم.
يقصد الحديث وقال نعلم الحديث، يقصد الحديث حديث النبي قال إن الله لا يقبل عمل مشرك
مشرك
أسلم أو يفارق المشركين المسلمين، يعني بالحديث هذا الحديث.
على كل حال أنا ما أعرف درجة هذا الحديث ولا أقدر أحكم. بارك الله فيك. لكن أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين وقال لا يتراءى نارهما، ونقول بتأثيم من يقيم بينهم بدون حجة. بارك الله فيكم، بدون يعني مبرر شرعي. فإذا أقام لبطل الطلب علم تحتاج الأمة تخصص لا يوجد عند هذه الأمة وتحتاجه فله ذلك، ولا يتناوله هذا الحديث حديث البراءة. إذا ذهب لتجارة بارك الله فيك وأخذ غرضه وعاد إلى بلده لا يتناول هذا الحديث. ها؟ إذا ذهب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا يتناول هذا الحديث. إذا قام لأغراض دنيوية سقط في هذا الحديث ووقع عليه هذا الحديث. بارك الله فيك. فليحذر المسلم أن يجعل من نفسه خادما وعبدا دليلا للكفار، لأن غالب من يذهب إلى تلك البلدان والله أعلم ليكون عبدا دليلا مقهورا لأعداء الله عز وجل، فهو واقع في إثم عظيم وحرام عليه الإقامة، وأيضا قد يعرض أبناءه لأن ينشأوا على ديانة كافرة. يعني الغالب الآن المتوقع الآن مما يفعله أعداء الإسلام ومن خططهم ومن تنفيذ هذه الخطط أنهم مصممون على تنصير وتكفير أبناء المسلمين. لهذا يفرض على المسلمين المقيمين في بلدان الكفر، يفرض عليهم أن يعلموا أولادهم في مدارس الكفر ويعلمونهم الكفر والردة. فعلى المسلم الصادق المخلص أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليسلم أولاده وأفلاد كبده من الوقوع في الكفر بالله عز وجل الذي خطط له الأعداء، خطط لأبناء المسلمين أن يرتدوا وينحرفوا عن الإسلام، فعليهم أن يفروا بدينهم وبأبنائهم إلى بلاد الإسلام. هذا الذي نراه بارك الله فيكم. وأما الحديث هذا فيحتاج إلى نظر بارك الله فيكم، فإلى نظر. نعم،
جزاكم الله خيرا. مما يستدل به التكفيريون ودعاة الحاكمية على أن الحاكمية أهم من أخص خصائص التوحيد قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فحصر التوحيد في الحاكمية والعبادة، هل هذا صحيح؟
لم يفهم معنى الآية. الحكم هو القضاء، فالقضاء لله والحكم لله، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأ بالعبادة قبل كل شيء، بدأ بالتوحيد، لكن دعاة الحاكمية يهملون التوحيد ويهملون الدعوة إلى التوحيد، ويحرفون معنى لا إله إلا الله عن معناها الأساسي إلى الحاكمية المفهومة عندهم التي يعيشون من أجلها ويناظرون من أجلها، وهي الوصول إلى دفة الحكم وحكم الناس بقوانينهم التي سيخترعونها ومفاهيمهم المنحرفة. لهذا ترى هؤلاء، يعني إذا وصل من ينتمي إلى الإخوان إلى دفة الحكم ويفعل ما يريد ولا يلتزم شيء من الحاكمية التي يهتفون بها، لا يؤاخذونه بهذا الانحراف وبإدارة ظهره لهذه الدعوة التي يهتفون بها، لا يحاسبونه، فقد قامت لهم دول هنا وهناك ولم ينفذوا حاكمية الله التي يطبلون بها ويجذبون بها الشباب إلى صفوفهم، حتى إذا ما وصلوا إلى سدة الحكم لم يفعلوا شيئا. فلا ندري ما هي الحاكمية الخفية التي يريدونها، لأن ظهرنا من أفعالهم أنهم لو خالفوا ما يدعون إليه من الحاكمية، وهي تنفيذ القوانين السياسية وإقامة الحدود، نراهم لا يفعلوا شيئا من هذا، والذي يدير ظهره لهذه الحاكمية لا ينقمون عليه شيئا، بل لا نرى إلا مدح هؤلاء وتمجيدهم والذب عنهم وتبرير تصرفاتهم. إذن هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يعتقدون، ونقولهم كما قال علي لأسلافهم لما كان يقول: لا حكم إلا لله، يقول علي: كلمة حق أريد بها الباطل، أريد بها الباطل. فهنا استدلالهم: أين الحكم إلا لله، أمر إلا تعبدوا إلا، هذا ما حججنا عليهم، وقد بينت ذلك أنا في منهج الأنبياء قبل 15 سنة، قلنا لهم: خذوا الحاكمية بهذا الاعتبار وانطلقوا من العقيدة وحاسبوا قياداتكم على العقيدة، لأن قياداتكم فاسدة. سيد قطب عقيدته فاسدة، البنا عقيدته فاسدة، المودودي عقيدته فاسدة، دعوتهم فاسدة، ما يدعون إلى دعوة الأنبياء. هذه قالها من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، حكى الله هذا عن يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر إلا ألا تعبدوا إلا إياه. ناظر أصحاب السجن في قضية الأصنام والأوثان فقال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وما ناظرهم في القوانين وفي الحاكمية التي يطبق لها، إنما ناظرهم في العقيدة ودعاهم إلى العقيدة وبين بطلان عقائدهم. الدعوة التي يدعو إليها السلفيون ويحاربها الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون عندهم العقيدة تفرق، دعوة إلى حرب القبور والوثنية، وثنية القبور، هذه تفرق الأمة، ونحن نريد أن نجتمع مع إخواننا الروافض ومع إخواننا الخوارج ومع إخواننا الصوفية أهل حلو وحدة الوجود، يريد هذا بارك الله فيك. فهم يحاربون العقيدة ويرونها تفرق بينهم وبين إخوانهم من الروافض ومن الخوارج ومن الزيدية، بل ومن الباطنية بارك الله فيكم، ومن باطنية وحدة الوجود. ف
فهم لا يقيمون لهذه الآية وزنا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ هي معنى لا إله إلا الله. لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله. بارك، هذا ليس عندهم، هذا لا يوجد في دعوتهم ولا يوجد في قواميسهم. عندهم نجتمع ونقيم دولة إسلامية، نتوحد نحن والروافض والباطنية والصوفية القبورية، نقيم وحدة إسلامية على قواعد الكفر والشرك والعياذ بالله الموجود عند هذه الفرق الضالة، وإن كنا لا نكفرهم إلا بعد أقامة الحجة. لكن والله عند الروافض من الكفريات ما لا يعلم إلا الله، وعند الصوفية من الكفريات ما لا يعلم إلا الله، وعند الأشاعرة والماتريدية كفريات في العقائد، وعند الصوفية كفريات في العقائد وفي العبادة. بارك الله، هم لا يجمعون كل هؤلاء في صعيد واحد باسم الحاكمية. باسم الحاكمية، الحاكمية يعني إلى سلطة الحكم، هذه الحقيقة. وإذا قال لا حكم إلا الله، لا حكم إلا الإخوان المسلمين، الحقيقة هي هذه، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا الإخوان المسلمين. ولهذا يرون أن الحكم لهم، والحكام اغتصبوا حكمهم، اغتصبوا هذا الحق، يسمون حق الله ويريدوا حقنا نحن. يكون هؤلاء مغتصبون، اغتصبوا حق الله في الحاكمية، يعني حق الإخوان في الحاكمية. هذه هي الحقيقة يا أخوان. ولهذا لما قام حزبهم، انتصر حزبهم وصل إلى سلطة الحكم في تركيا، راح عقد اتفاقيات مع اليهود، اتفاقيات عسكرية وسياسية واقتصادية. والله ما انتقدوا لا قطبيين ولا إخوان، بل راحوا يطبلون له ويدافعون عنه، ويقول قوم العلمانية، وهو يعلن العلمانية، حزب كان يعلن العلمانية، ويذهبون أو يذهب رئيسهم إلى قبر مصطفى الترك ويعاهد أن يسير على منهجه العلماني. ويذكر بعض الأتراك أنهم كانوا يتبجحون ويقولون نحن العلمانيون، وهذا على عهدتهم. بارك الله فيكم. لكن القطبيون في البلاد العربية، في الحجاز، في هذه المملكة، في كل مكان، لم ينتقدوا هذا الحزب لما عقد اتفاقيات مع اليهود ضد المسلمين. لأن الاتفاقية العسكرية مع اليهود والسياسية ضد من؟ ضد أمريكا، ضد أوروبا، ضد الهندوك، ضد من؟ ضد الروس. أبدا، هذه الاتفاقيات ما عقدت إلا ضد الشعوب الإسلامية والعربية، فلم ينتقدوهم هذا في هذا الأمر. ولو فعل هذا غير الإخوان المسلمين لكفروهم وألبوا عليهم العالم، عرفتم؟ لكن ما دام ينتمي إلى الإخوان المسلمين، يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إلى القبور، يدعو إلى الشرك، يعقد اتفاقيات مع اليهود مع النصارى، لا اعتراض عليهم. هذه دعوات سياسية يا أخوة، دعوات سياسية لا دين لها، وتتستر بالشعارات، بارك الله فيك، ومنها الحاكمية تسترا، وليس هناك جدية ولا صدق. والدليل على عدم جديتهم وصدقهم هو ما ذكرناه لكم الآن فيما سلف بالنسبة لما الدول التي قامت وتنتمي إليهم، أنهم يفعلون ما يريدون، وعندهم لا يسألون عما يفعلون، ولو هدموا العقائد وهدموا الإسلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، سئل بعض مشايخ الدعوة السلفية عن مطالعة كتب أهل البدع التي ليس فيها بدع وإنما فيها كلام عن الجنة والنار، فيقول: يقرأ هذا الكتاب، أما إذا كان فيه خيرا وشرا فلا يقرأه العامة والناشئة، وإنما يقرأه طلبة العلم المتمكنين الذين يميزون التي ليس فيها بدع وإنما فيها كلام عن الجنة والنار، فيقول: يقرأ هذا الكتاب، أما إذا كان فيه خيرا وشرا فلا يقرأه العامة والناشئة، وإنما يقرأه طلبة العلم المتمكنين الذين يميزون بين الحق والباطل، فنريد منكم تفصيلا وجزاكم الله خيرا.
أنا أقول إن أهل بدع لا يمكن أن يعطوك كتابا فيه دين خالص أبدا، والله حتى في مجال الوعظ لا تجد فيه الصفاء والخلوص. ثم إذا أردنا كما نقول كما قال أبو زرعة، كان حارث المحاسبي من علماء السنة، وانحرف انحرافا إلى التصوف خفيفا وإلى شيء من علم الكلام، انحرافات خفيفة بالنسبة لانحرافات الأحزاب الموجودة عندنا الآن. فسألوا، هات لنا الجزء الأول من الميزان، الجزء الأول ميزان، فسألوا أبا زرعة عن قراءة كتب الحارث المحاسبي وهو عالم وعارف بالسنة وينصر السنة ويذب عنها، ومن نصره لها أنه يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم، وله مؤلفة في السنة، وانحرف في باب الوعظ والإرشاد، يعني غلى فيه شوية وبالغ فيه. فسئل أبو زرعة عن قراءة كتب الحارث، قال لا تقرأوا فيها فإنها كتب بدع. أرأيتم في مؤلف مالكا والثوري والأوزاعي هل ألفوا في الخطرات والوساوس؟ يعني الخطرات هو يعني فيه شيء من الورع وفيه شيء من الزهد، وتراعي قلبك وتراعي الوساوس وتراعي الخطرات. قال لهم هل، طبعا هذا شيء عظيم عند الصوفية وشيء عظيم عند الجهال. ليه؟ لأنه دراسة للنفس، يعني دراسة للنفس ومراقبتها وملاحظتها في الخطرات وملاحظتها في الوساوس وما شاكل ذلك. فقال أبو زرعة، قال هذه كتب بدع. قالوا إن فيها عبرة. قال من لم يعتبر بما في كتاب الله فلا يعتبر بهذه الكتب، وأبدى رأيه فيها وحذر منها. الميزان عندك تحت في أسفل ولونه أحمر، لونه أحمر عندك في المنطقة هذه. الشاهد أن الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام وعلق عليه تعليقا جيدا يكتب بماء الذهب، وجدته نقرأ كلامه الآن. سكر حتى يأتي الكتاب. سؤال، قال حافظ سعيد بن عمرو البردعي، شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل إياك وهذه الكتب، إنها هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، يعني الحديث، حديث محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد فيه ما يغنيك، ما يغنيك، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك، يعني الذي ما يكفيه كتاب الله وسنة الرسول لا أغناه الله، والله الذي لا يقتنع ولا يستغني بما في كتاب الله وسنة رسوله فلا أغناه الله. نحن نقرأ في بعض الكتب الطيبة التي تبين لنا كتاب الله وسنة الرسول، لأننا لا نستغني عن فهم كتاب الله وسنة الرسول، فيعود الأمر إلى الأثر وإلى كتاب الله عز وجل. قيل له في هذه الكتب عبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع. هذه الكتب الآن التي يتهالك عليها كثير من الناس من كتب الوعاظ، والله إذا قارنتها بكتب الحارث لعلك تجدها كتب بدع بالنسبة إلى كتب الحارث. ها، بارك الله فيكم، لأن حارث يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، أما هؤلاء لا يميزون. فإذا اعتمدوا تقصدوا باب الوعظ والإرشاد فسيذكرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وسيدخلون في شروحهم لها ولغيرها المعاني الفاسدة التي لا يدركها كثير من الناس. فنقول كما قال أبو زرعة، عليكم بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. عرفتم؟ علق الذهبي رحمه الله على هذا الكلام، على كلام أبي زرعة في كتب الحارث، فقال مات الحارث 43 و200، وأين مثل الحارث؟ يعني لا يوجد في أهل البدع مثله، في من جاء بعده. فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين ماذا سيقول؟ سيقول كلاما أشد، كالقوت لأبي طالب، وأين مثل القوت؟ يعني أصبح كتب المتأخرين بالنسبة له سيئة جدا وقبيحة، وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم؟ يعني فيه ضلالات وبدع يهون أمامها بدع القوت، وحقائق التفسير للسلمي لو رآها لطار لبه، لأن فيها أسوأ وأشنع مما في كتب القوت وكتب الحارث. كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي؟ يعني الناس غلوا فيها، حتى قال بعض الصوفية كاد الإحياء أن يكون قرآنا. هذا منطق أهل الضلال والبدع والهوى، أما منطق أهل السنة الذي يمثله الذهبي هنا بارك الله فيكم فهي كتب ضلال والعياذ بالله. فقال هنا كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي، يعني الغزالي، ومنها كتب الإحياء، على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات، الحديث الموضوعة، والرسول يقول من حدث بحديث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالغزالي شحن كتابه بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، فيدخل في هذا الحديث والعياذ بالله أحد الكاذبين أو الكاذبين. كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ الشيخ عبد القادر الجيلي ألف كتاب الغنية، وفي باب الأسماء والصفات سار على طريقة السلف في هذا الكتاب، لكنه في ميدان العبادة وكذا وكذا انحرف في هذا الكتاب، وجاء بصوفيات يعني قبيحة. كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية، يعني كتب ابن عربي الملحد الزنديق، يعني تدرجوا، يعني في الأول كان انحراف خفيف يمثل كتب الحارث التي حذر من السلف، ثم زاد الانحراف الذي يمثله كتاب القوت، ثم زادوا في الانحراف وأمعنوا في الضلال كما في كتب حقائق التفسير للسلمي وكتاب بهجة الأسرار لابن جهضم، ثم زاد الانحراف كثيرا وكثيرا كما في كتب الغزالي، ثم جاء الكفر والإلحاد الواضح ووحدة الوجود كما في كتب ابن عربي. فرأيتم موقف السلف من كتب الحارث كيف حذروا منها، حذر أحمد من كتب الحارث، وحذر أبو زرعة من كتب الحارث، وحذر غيرهم من كتب الحارث بارك الله فيكم. فجاء بعد ذلك من هو الشر وكتبه أشد شرا من كتب الحارث، وهي الكتب التي أشار إليها الذهبي وما شاك لها في عهد ابن جهضم وفي عهد السلمي وفي عهد الغزالي من كتب الأباطل والضلال، سواء كتب التصوف أو كتب الكلام أو كتب الروافض أو كتب الخوارج وغيرها. يعني هذه كلها حذر منها السلف، ولابن القيم كلام جيد في التحذير من كتب أهل البدع، وقد ألف ابن قدامة رحمه الله كتابا سماه التحذير من النظر في كتب أهل البدع. والآن عندهم فلسفة، نأخذ نقرأ في كتب أهل البدع فما كان من حق أخذناه وما كان من باطل ردناه، نقرأ لكتب كتب سيد قطب وكتب البنا والمودودي ونأخذ الحق ونترك الباطل. لكن هل النتائج جاءت هكذا؟ تصدى لقراءة هذه الكتب أناس يميزون بين الحق والباطل فأخذوا الحق وتركوا الباطل، أو أن الأمر خلاف ذلك؟ الأمر بخلاف ذلك. ألوف الألوف ممن كانوا يعني قد ميزوا شيئا من السنة وانتسبوا إلى السنة ضاعوا بإيش؟ بسبب قراءتهم هذه الكتب. ففقدنا ألوف الألوف من الشباب الذين لو سلموا من القراءة في هذه الكتب لكان الآن على المنهج السلفي. بهذه الفكرة بهذه المكيدة ارتموا في أحضان البدع وصاروا من شر أهل البدع وصاروا حربا ضروسا على أهل السنة والجماعة. فأشد الناس الآن حربا على المنهج السلفي هم هؤلاء الذين بدأوا بهذه النظرية، نقرأ في هذه الكتب وما كان من حق أخذناه وما كان من باطل تركناه. فكانت النتيجة أنهم يأخذون الباطل ويحاربون الحق ويردونه. فالحزم الحزم في الابتعاد عن كتب المشبوهة من الكتب الفكرية ومن الكتب البدئية الواضحة، وعلى طلاب العلم السلفيين أن يعتنوا بكتب السلف ويقصروا أنفسهم عليها حتى يتمكنوا من المنهج السلفي تماما. ثم بعد ذلك أنا أقسمهم، أناس تهزهم الشبهة وتجذبهم الشبهة، فلو كانوا علماء فعليهم بالحذر وعليهم أن يسيروا على طريقة ابن سيرين وأيوب السختياني. كيف؟ لا نسمع كلمة لأهل البدع أبدا. فكان ابن سيرين وأيوب لا يسمعون كلام أهل البدع إطلاقا. كيف؟ أخاف على نفسي لأن قلبي ليس بيدي، أخشى أن تأخذ للشبهة فلا أستطيع أن أدفعها. فيحافظ على عقيدته ونفسه ويدعو الحق الذي يعرفه ويبتعد عن كتب الشبه وكتب الضلال ولا يقرأ فيها ولا يسمع لأهلها، يختبر أهل السنة ويعلمهم عنده بالخير. ليه؟ لأنه ما يملك نفسه. في أناس يعني جربوا من أنفسهم أنهم يستطيعون أن يقرأوا كتب البدع وينتقدوا ما فيها من ضلال ويحذر الناس منه. إذا أنس من هذه من نفسه هذا الرشد وهذا الثبات فليقرأ من كتب البدع لا ليستفيد منها، بل ينتقدها ويبين زيفها وما فيها من الضلال. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة لأناس كانوا من العلماء لكن انحرفوا لما قرأوا في كتب أهل البدع أو خالطوا أهل البدع. منه عبد الرزاق الصنعاني كان سلفيا من أهل السنة فوقع في التشيع بسبب إيش؟ بسبب مجالسته لأحد أهل البدع فانحرف بذلك. أبو ذر الهلوي كان تلميذ الدارقطني فسمع الدارقطني يثني على الباقلاني فاغتر به فوقع في الأشعرية وأضل أهل المغرب. هو أهل المغرب كانوا عنايتهم بكتب السلف وما كانوا يدرسون كتب أهل الكلام. فأبو ذر هذا الذي كان من كبار السلفيين انخدع بالباقلاني فدخل في الأشعرية وبارك الله فيك وابتلي بها والعياذ بالله، فنقلها إلى من كان يأتي من أهل المغرب إلى الحجاز إلى مكة، دخل فيهم المذهب الأشعري ودخلت الأشعرية المغرب عن طريق أبي ذر وكان من علماء السنة. فهذا أقول أسوق لكم العبرة، البيهقي من علماء الحديث الكبار فانخدع بابن فورك وبعض الأشاعرة فوقع في البلاء ودخل في الأشعرية والعياذ بالله. هذا أقول إن كثيرا من كبار العلماء لا يسلمون من الانحراف ولا يسلمون من الفتنة إذا امتحنوا بمخالطة أهل البدع ومعاشرتهم أو بالقراءة في كتب أهل البدع. لهذا نرى الصواب أن يحذر الشباب السلفي من سماع أشرطة أهل الأهواء الحزبيين الفكريين المنتمين إلى مدرسة البنا أو مدرسة سيد قطب، عليهم بالحذر لينجوا بأنفسهم ولا يستعجلوا ولا تستعجلهم هذه النظرية الخبيثة التي جرت كثيرا بارك وأوقعتهم في هوة أهل البدع، وهي القول بأننا نقرأ ونأخذ الحق ونترك الباطل. فقد تبين أنها مكيدة وأنه قد ذهب ضحاياها كثير وكثير بالألوف إن لم نقل بالملايين. بارك الله فيكم. فالحزم الحزم في الأخذ بنصائح السلف وتحذير السلف من قراءة كتب أهل البدع وسماع كلامهم سواء منهم مباشرة في المحاضرات أو فيما يصلنا من مؤلفاتهم أو ما يصلنا من أشرطتهم. الحذر الحذر، الحفاظ الحفاظ على ما من الله به عليك من الخير من كونك على منهج السلف وسيرك على طريقة السلف. ولابن القيم كلام جيد في آخر كتابه الطرق الحكمية، اقرأوه في التحذير من كتب أهل البدع ينفعكم إن شاء الله. وله كلام جيد في النونية في التحذير من قراءة أهل كتب أهل البدع، لأنه شبه يعني الذي يقرأ فيه كتب أهل البدع بطائر بارك الله فيه غره شيء في قفص فدخل فيه فلم يستطع الخروج منه. وفقنا الله وإياكم،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم.
هل يفرق بين الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب؟
لا، أنا أحذر الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب.
الشيخ وربما
كتب أهل السنة، يعني أشرطة أهل السنة وكتب أهل السنة أو الشريط يعني الذي يشمل أهل البدع وأهل الأهواء. أنا أسألك الآن.
لا، أقول قصدي يا شيخ أنه قد يكون التأثير من الشريط أشد لأن السمع مباشرة.
التأثير من الشريط ومن الكتاب خطير، فليحذر كتب وأشرطة أهل الأهواء، لأنه أي كما يقال السعيد من وعظ بغيره. فأنا والله أعرف شبابا كثير من الجزائر ومن ليبيا كانوا والله مع المنهج السلفي فبهذه النظرية وقعوا في الضلال وضاعوا وانتهوا، بارك الله فيكم. فاستفيدوا من تجارب غيركم واستفيدوا من نصائح السلفيين الأولين الذين حذروا تحذيرا مطلقا من كتب الأهواء بما في ذلك كتب الحارث المحاسبي الذي لو عاش في عصرنا لعددناه من كبار أئمة السنة، حذروا من كتبه. فاستفيدوا من هذا التحذير بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إنه يجتهد في فهم النصوص ولا يشترط أن يعود إلى فهم السلف بحجة أنهم رجال وهم رجال؟
هذه طريقة الخوارج، الذي لا يعتد بفهم السلف صاحب فكر خارجي متفلت عن منهج السلف الصالح، بارك الله فيكم. فاعتد الخوارج بأنفسهم واحتقروا الصحابة واحتقروا فقههم، فسماهم رسول الله شر الخلق والخليقة ووصفهم بأنهم كلاب أهل النار. كيف تفهم كتاب الله عز وجل وسنة الرسول بدون فهم السلف الصالح؟ ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعليك باتباع سبيل المؤمنين، فأنت لا تفهم العقيدة السلفية إلا بفهم السلف الصالح، وإلا تصير بأتباع الخوارج وأتباع جهم الصفوان أمثالهم، فإنما هؤلاء اغتروا بفهومهم وبعقولهم المنحرفة فخالفوا منهج السلف ووقعوا في الضلال. نعم،
جزاكم الله خيرا. أقول: هل يجوز الهجرة؟
أذكر مثالا، يعني سمع الشيخ الألباني واحد يقول يعني عمدتنا فهم القرآن يعني اللغة العربية، نعتمد اللغة العربية في فهم الكتاب والسنة، فقال هذا طريق الضلال. قلت له: كيف يا شيخ؟ أنا طالب. قال: جنب صفوان اعتمد على اللغة، الآن الأشاعرة يعتمدون في فهم الاستواء على اللغة بارك، ولا يعتمدوا فهم السلف، فضلوا. استواء يعني في اللغة بمعنى استولى، بمعنى كذا وبمعنى كذا، أخذ معنى استولى وترك فهم السلف بمعنى على، واستقر وصعد، ترك فهم السلف الذي فسروا العلو بهذا، وأخذ بتفسير الجهمية: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، استوى بمعنى استولى، فضلوا. إذن لا بد من فهم السلف، لا بد من فهم السلف وهم الصحابة، لهذا هم مرجعنا إذا اختلفت الفرق واختلف أهل الأهواء، يعني ملجأنا هو فهم السلف الصالح، وبه نواجه أهل الباطل. نعم،
أحسن الله. أحسن الله إليكم، هل يجوز الهجرة من بلد لغرض العلم الشرعي أو علم دنيوي بدون إذن الوالدين، علما بأني لست الولد الوحيد وإنما عندي 5 إخوة آخرين، وجزاكم الله خيرا.
أنتم تعرفون أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، وتعرفون منزلة الوالدين وكيف أمر الله ببرهم وطاعتهم ورعايتهم والإحسان إليهم، بارك الله فيكم. فعليه ننصحه ببر الوالدين وبطاعتهم، وأن لا يذهب إلى طلب العلم إلا برضاهم، ثم إذا أصروا على حرمانهم من طلب العلم فهو بين أمرين: إما أن يكون طالبا لفروض الأعيان أو طالبا لفروض الكفايات. فإن كان قد تعلم وعلم ما علم ما يلزمه من فروض الأعيان فعليه أن يطيع أبوه ويبقى، وإن كان إلى الآن يجهل فروض الأعيان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنهم الآن يصرفانه عن واجب افترضه الله عليه، واجب عيني من فروض الأعيان. ففي هذه الحالة يعني عليه أن يقنعهما بأن هذا واجب علي، والعلماء يقولون إن فرض العين لا يشترط فيه طاعة الوالدين، فيحاول إقناعهما، فإذا اقتنعا وإلا فليذهب يطلب العلم ويحصل هذا العلم الذي هو فرض عين عليه، فإذا حصله عاد إلى أبويه. لكن أنا أنصحه بأنه حتى لفروض الأعيان لطلب هذا الفرض العيني لا يخرج إلا بعد إقناعهما والأخذ بخاطرهما، فإن لهم حق كبير قرن الله تبارك وتعالى حقهما بحقه بغير معايا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي والوالدين. فعليه أن يعرف حق الأبوين ويحاول إرضاءهما، فإن أبيا وأصر على حرمانه والحيلول بينه وبين تعلم هذا الواجب العيني فحينئذ يكون قد أعذر إلى الله وأعذر إلى أبويه، فليذهب يتعلم هذا الواجب. فإذا كان في بلده من يعلمه هذا الواجب العيني فليس له أن يرحل. هذا ما أنصح به وأجيب به على هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا. ما حكم العمل بالشهادات؟
لا خارحني، اتق الله، احنا بشر. كم الآن أخذنا؟ كم ساعة ولا دماغ يغلي يا أخي؟ بارك الله فيك، يكفي أخو هذا القدر، بارك الله فيكم. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بارك الله فيكم. والعمل العمل، يمكن أنا أتكلم كثير كثير لكن العمل ما أدري والله، ها؟ بارك الله فيكم. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمع وبما حصل، ونسأل الله التوفيق. نعم. فكان السلف ما يكثرون الكلام لكن يكثرون العمل، بارك الله فيكم. بدي أن أختبركم في الدروس الماضية. الشاب ما يحس بالألم والضعف والهاجة، يحسب لها زيه. إذا وصلت إلى هذا السن 70 سنة وأنت مريض وسكر وهاجة، تعلم بعدين أنك أرهقت الشيخ هذا وأذكته وأذيته. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
الله يحفظنا وإياكم. سامحني يا ولدي.
العيش في قوم بلاد أوروبا.
أيوة.
يريدون شيخ المشايخ أن يبرروا لهم هذا العيش. عرفت؟ مع أنهم هم السبب في الخروج لهذه البلاد. لأنهم لو التزموا المنهج السلفي وعاشوا في هذه البلاد.
نعم.
يا شيخ. على المنهج السلفي لما أخرجوا من البلاد هذا.
الله أكبر.
لأنهم أخذوا بمنهج التكفير. والتفجير.
أيوة.
وتفخيخ السيارات.
أيوة.
وتهيج الشعوب على الحكومة.
أيوة.
على الحكومات. وتكفير المسلمين. ثم عندما أخرجوا اضطروا أن يسألون العلماء ويريدون من 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 العلماء أن يبررون لهم هذه المواقف.
يعني هذه نوعية معينة، ما كل من في أوروبا على هذه الشاكلة.
نعم.
يعني ليس كل من في أوروبا أو في أمريكا كلهم على هذه الشاكلة،
إنما هم شريحة كما يقال من هذه الشرائح، وكثير منهم عوام ومساكين، حتى بعضهم سلفيون مثلا يعيش في بلد غير هذه البلاد.
نعم.
ويلاقوا من الاضطهاد في بلدانهم كالعراق وغيرها وليبيا وكذا، يجدون الاضطهاد فيخرجون. بارك الله فيك. فهؤلاء كثير منهم يسأل عن حكم العيش في هذا البلد.
نحن نقصد حول هؤلاء اللي يرمون الحكومات بأنهم أخرجوهم، وأن إيش كيف نعيش بين الكفار وحكام
على كل حال. يعني هذه النوعيات هي سبب نزوح كثير من المسلمين من بلدان الإسلام إلى أوروبا، فبعض الحكام قد يشد بسبب فتنة هؤلاء.
نعم.
ولا يفرق بين الخاص والعام وبين هذا وذاك. نعم. على كل حال حين نقول هكذا، من يعني من ألجأته الضرورة شيء ينفع المسلمين بارك الله فيكم تجارة كما تكلمنا سلفا، وأما من لا هدف له إلا العيش في بلاد الكفر أو من النوع الذين ذكرهم أخونا من الذين اضطروا الحكومات أن تخرجهم، فهؤلاء ليسوا معذورين. نعم. نعم.
يفرقون من بلاد المسلمين. لو التزم المنهج السلفي
ملتزم
المنهج
السلفي. أنا اعتذرتكم.
بسافر يا شيخ. أنا هناك بتدرون هذا السؤال.
أي سؤال؟
يا شيخ. بارك الله فيك. في رجل اسمه صالح الأسمري.
نعم. أهل قطر أعرف به مني وأنا أطلب منهم الإجابة. أقول ما أعرفه. جيراني هنا الآن ما أعرفهم، عندي في العوالي مو في مكة ما أعرفهم، لكن هذا درس عندكم أعطونا الإجابة، أنتم أعطونا الفائدة. نعم. يا أنا أي الأخ اللي قال هذا فروا بدينهم
ليبيا.
نعم.
ليبيا شيخ. نادي
تعال يا ليبي.
تكلم
اللي فروا دينهم فين فروا فين راحوا؟
دول كفر يا شيخ.
دول كفر. اللي فروا بديني فروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا الفار بديني.
مضطرين.
أما يفر كذاب.
خرجوه من.
هذا يكذب. يصبر على السجن. يصبر على الموت في بلاده إذا كان يحب دينه. ما يروح هناك ويحارب المسلمين.
لا ما يحارب.
إلا يحاربون التكفيريون يحاربون. هم أولا هم اللي اضطروا الحكومات أن تخرج التكفيريين وغيرهم بارك الله فيه. ثم هذا التكفير لو كان صادقا في دينه يفر إلى بلاد الكفر ولا يصبر على الأذى ويصبر.
هذول الناس يا شيخ متجهين من السلفي اللي أحكي لك عن
الملتزم هي السلفي بارك الله فيك.
صديق يعني.
كثير منهم غير معذورين. أنا أقول لهم ارجعوا روحوا عيشوا في البوادي، عيشوا في البوادي وسجدوا إن شاء الله مجال للحياة في بلاد الإسلام. انتقلوا إلى المغرب، انتقلوا إلى بلاد الإسلام، ما ترون بلاد الكفر، يأبثون إلى الحياة في بلاد الكفر. ثم بعد ذلك شوف هؤلاء اللي يروحون التكفيريون والله ما يوجهون حرب من الروافض ولا للباطنية ولا لغيرهم، إنما يوجهون حربهم لهذه البلاد. فألف مركز في بريطانيا وحدها كلها تحارب هذه البلاد وعلماءها. ظلوا فروا بدينهم ولا لهم مآرب أخرى. التكفيريون في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أوروبا كلها لا يحاربون إلا بلاد التوحيد والسنة وعلماء التوحيد والسنة. هؤلاء معذورون ولا بريطانيا لتأجرهم؟ بريطانيا لتأجرهم وتعطيهم جوازات وتعطيهم إقامات وتعطيهم سيارات وتعطيهم مراكز وتقول لهم حاربوا بلاد التوحيد باسم الإسلام، لو يكون مضطرون كذابون. بارك الله فيك.
هذا الرجل يا شيخ
حياكم الله
ألف كتاب الشيخ محمد
بن عبد الوهاب
في بعض المواقف.
إذا انتقد محمد بن عبد الوهاب فهو بال كائن مكان.
قال يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسول الثلاث في آخر المتن يقول الله أعلم، قال ما ينبغي له أن يقول الله أعلم، لأن هذه مسائل عقادية من بعض الانتقادات أنه يقول الله الموفق. وفي بعض الانتقادات أنه عند ينقل كلام أهل الكلام في هذه الأصول ويقول أنه يعني
قل له انتقد سيد قطب وانتقد البنا والموجودي في ضلالاتهم وتركهم. هو اللي يقول هذا الكلام.
هذه بعثينا الوزارة خمس سنوات.
نعم. قل له وجه نقدك للسيد قطب البنا أذناب الروافض والخوارج والصوفية، هؤلاء بارك الله تشربوا الفكر الصوفي والفكر الرافضي والفكر الخارجي وما شاء الله وزخرفوها بعباراتهم وقدموها لهؤلاء، فيجون ينتقدوا محمد عبد الوهاب وابن باز والألباني وعلماء السنة ويتركون علماء الضلال ودعاة الفتن ودعاة الرفض ودعاة الخروج ودعاة التصوف ودعاة الأشعرية ودعاة التجهم والاعتزال، كل هذه الأشياء مجموعة في فكر سيد قطب والبنا والمودودي. لماذا لا ننتقدهم؟ هذا الكلام. بارك الله فيك.
الله ينفع بكلامك.
الآن حربهم على السلفيين، دول الإخوان والقطبيين بأصنافهم وأشكالهم وبزعاماتهم وقيادة، حربهم على المنهج السلفي. بارك الله فيك. وتاركين هؤلاء بفكرهم الرافضي الباطني الصوفي الخارجي، تاركين، بل يعتبرون أئمة ومجاهدين ومناضلين ومكافحين. بارك الله فيك. وهم عند كل هذه البلد دمرت الإسلام والمسلمين. نعم. يكفيك الإجابة هذه؟ إيه طالبهم.
سجل هذا الرجل
الذي تسمع ينتقل محمد الوهاب أو ابن تيمية كذاب.
رد عليه الشيخ
خصم لدود المنهج السلفي وأهلي.
تكلم عن الشيخ قاضي القاضي أن خالد الدرهم الشيخ تكلم عن اسمع، لأن هو جاي عن طريق وزارة الأوقاف.
والله وزارة الأوقاف ما أرسلت له محاربة محمد الوهاب والدفاع عن هؤلاء. إيه بارك الله فيك.
رفع الله قدرك.
وزارة الأوقاف ترسل ناس لإعلاء كلمة الله وتعليم المسلمين منهج الله الحق، منهج السلف الصالح، بما في ذلك دعوة الإمام محمد الوهاب الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين وجدد به الإسلام. ما شاء الله يروح القطر يترك أمة الضار كله ما ينتقد إلا محمد الوهاب. ما شاء الله. ما نقول محمد الوهاب معصوم، لكن إمام توحيد وليس في مجال نقله الآن. وروح انتقد أهل البدع والضلالات الكبرى، وبعدين في الأخير إذا رأيت شيء يعني الله أعلم. استغفر الله العظيم. هذا معاذ يقول الرسول الله ورسوله أعلم. معاذ أعلم محمد الوهاب أفضل، ما قال له هذا غلط، ما قال له الرسول هذا غلط. بارك الله فيك. فالمسلم يتكلم ويحتاج نفسه يقول الله أعلم، لأنه ما يجزم. بارك الله فيك. ما يجزم بأنه سلم من الخطأ 100%، قد يكون عنده عبارة في هذا فيها، فيحتاط نفسه حتى لو كان مطمئن إلى كلام أنه سليم، هذه العبارة ما فيها غلط، الله أعلم. هذا الوقف. وما أوتيتم من علم إلا قليلا.
الله أكبر. خاصة من باب العقادة يا شيخ.
نعم. حياك الله.
بارك الله فيك.
والآن مع مجلس آخر.
تبدأ صلاة التهجد 13 ركعة. نصلي ركعتين لو لنايين بنية الراتبة في العشاء في يوزيا.
السنة الرسول كان يعني في قيام الليل يبدأ بركعتين خفيفتين.
أيوه
أنا مصلي مع بدأ بركعتين خفيفتين. والإمام يعطيك فسحة تصلي ركعتين خفيفتين.
هم يصلون 13 ركعة شيخ. لو أنا أخذت الأولى بنية الراتبة هل يجوز هذا الشيخ؟
أي راتبة؟
بعد العشاء وراء الإمام الشيخ.
يكفي.
والجماعة؟
شيخ ركعتين خفيفتين غير ال 11 ركعة ولا؟
لا غيرها. غيرها.
شيخ بالنسبة لقصر الصلاة في السفر،
الصلاة التي يطيلها الرسول هي 13 ركعة.
مذهب شيخ الإسلام.
ويقدم بيدها ركعتين خفيفتين كما ورد في السنة. نعم.
قصر الصلاة في السفر شيخ معروف مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة.
ايه.
قوله أن المرجع والاعتبار بالعرف.
خلوا الشيخ مصطفى يساعد يشاركني.
الله جيت استفيد. الله يحفظك.
طيب.
الآن ده يختلف.
شيخ الإسلام يرجع هذه المسألة إلى عرف، وبعض المشايخ قال يعني العرف المعتبر هنا ليس هو عرف الناس.
أن الرسول ما حدد.
نعم.
الرسول ما حدد مسافة القصر.
نعم.
وأن بارك الله فيك هذا أمر راجع إلى العرف.
السؤال يا شيخ الآن.
اسمع وضرب أمثلة. رحمه الله. مثلا أهل مكة إذا كان في غير أيام الحج يخرجون إلى عرفات ويرجعون إلى بيوتهم لا يقرأ أن هؤلاء أنهم مسافرون، لكن إذا أخذوا زاد المسافر وأفاده وخرجوا إلى منى وضربوا خيامهم ثم ذهبوا إلى عرفة وضربوا خيامهم وكذا وكذا، هؤلاء مسافرون. ها؟ فأنا أرى أن كلام هذا يعني أقرب إلى السنة، ولهذا قال أهل مكة كان يقصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قصر السفر ليس من النسك على الراجح.
السؤال يا شيخ، ما هو العرف المعتبر؟ هل هو عرف الصحابة أم عرف الناس اليوم؟
لا، عرف الناس. إذا كان في عرف يسمى مسافرا،
أيوه،
هذا مسافر. عرف الناس يتغير،
أعرف اليوم غير منضبطة يا شيخ. أعرفهم اليوم غير منضبطة، فكيف يعني يرجع إلى العرف؟
ما يطلق عليهم مسافر الآن. الآن الإنسان يخرج من مكة إلى جدة ما يقول مسافر.
ما يقول المسافر؟
لا، ما يكون مسافر.
بعضهم يقول.
فلهذا بناء على هذا العرف، إذا ذهب إلى جدة هو من أهل مكة، موظف في جدة، يأتي دوامه ويرجع يتغدى في بيته. إذا قال أقصر أقول لا، لست مسافرا. لكن خرج جدة في رحلة يعني للنزهة لعمل كذا، ومعه أتى المسافر وضرب خيامه خارج جدة وكذا، مسافر.
الإشكال الذي عندي،
لكن يروح ويجي ما حد يسميه مسافر، لا، هذا أكله وأتاده وكذا يقال أنه مسافر.
الإشكال يا شيخ هو أن معروف عند العلماء أن العرف يصار إليه إذا عدم النص. شيخ لا يقال أن
فين النص هنا فعله في القصر المسافر؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فين فعله؟
قصر في قصر بالصحابة بمنن، وأهل منن يعني
هم سافر ولا ما مسافر؟
مسافة قريبة شيخ،
مسافر من المدينة هو
يعني. لا لا، في أهل مكة كانوا
أهل مكة مسافرين. لأن لو قلت لك المثال الأول قلت لك هم في أيام العادية يخرجون إلى عرفات ويرجعون في نفس الوقت، ما يقال المسافرين. لكن إذا أخذوا زاد المسافر ومقهور أنه يبقى بارك الله فيه، فهذا مسافر.
إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيخ عرف،
إقرار على أنه مسافر
يعني نص. هذا
الرسل قالوا بأن نسك هذا القصر،
أقر شيخ، وهذا من سنة النبي صلى
الله عليه وسلم. أقر مسافرين، أقر مسافرين بارك الله فيك. أقرهم على القصر لأنهم مسافرون بهذه الصورة بارك الله فيكم.
عفوا يا شيخ،
سلام عليكم.
في بلدنا صايرك بنقول استثناء في سماع الأشرطة، لما تسمع شريط تسأل على شخص مثلا أحد المشايخ الوعاظ في هذا الشريط فيقول لك مخالف للمنهج السلف، وتوجد الكثير من الأشرطة الإنسان يقال هذا ترك، هذا مخالف للمنهج وهذا ترك وهذا.
قد أجبت على هذا السؤال كثيرا من المرات، يسألوني بالتليفون من الجزائر وأجبت، وسألوني هنا عدد من المرات وأجبت.
نريد منك أن تبين لنا.
بينت، قد بينت كثير من المرات. لا تأخذوا إلا عن أهل السنة فقط، لا من أشرطة ولا من كتب، خذوا من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن أهل السنة الواضحين المعروفون المشهورون. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تمثل له، خلص هذه، خذ القاعدة هذه وخلص تكفي. بارك الله فيك. أجبتكم يا أخي؟
لا، بعد ما تم مناصحة ونصحته هل يهجر ويحدى الأثنين أو لا؟ بعد ما تم مناصحته وإن الشيء هذا مثلا مخالف لمنهج السلف وهو مصر على الشيء هذا، هل
يهجر؟ إذا رأيته، رأيت آثار هذه الأشياء واضحة عليه ووقع في البدع والانحرافات، حينئذ يهجره لبدعة.
يهجر ويحدى الأثنين؟
إذا ظهرت آثار هذه الكتب وهذه الأشرطة اللي فيها انحرافات،
نعم،
ظهرت آثارها عليه، ها؟
نعم.
بعدين عند ذلك ينصح ويستتاب من توبته، قال ارجع هذه البدعة، إذا أبى بعدين هجره.
يا شيخ، هو وراء تلميذ صغار السن، أنا كان ما يحدث
منه. أجبتك يا أخي.
نعم.
بارك الله فيك.
شيخ، هذا أخ من اليمن يسأل يقول عندنا في اليمن جمعيات تعرف ضعف طلاب العلم المادي وتدخل لهم من هذا الجانب، ويرتدون الثوب السلفي، ولكن عندهم إمرة وبيعة، وبعض الطلاب ينخدعون بهم ويدخلون معهم بأنهم سلفيون. فقولكم
يحذر من هؤلاء،
من أصحاب الجمعيات،
أصحاب الجمعيات يحذر منهم. جمعية الحكمة تلبس لباس سلفي وهي تحارب منهج السلفي وأهله، وتدافع عن أهل البدع دفاعا واضحا، وتتولاهم، تدافع عن الشعراوي وعن سعيد حواء وعن المودودي وعن أبو غدة وعن فلان وفلان في وضح النهار. هذا ولاؤهم لأهل البدع، حربهم على أهل السنة. بارك الله بك. أحمد لما قيل له إن ابن أبي قتيلة يعني يشتم على الحديث يقول قمص، قال زنديق زنديق زنديق، وأقره العلماء ابن تيمية ابن القيم أقره على هذا، قال أنا أعرف مغزاهم. فما يقول زنادق هذا، هل كان يقول مبتدع يوالون أهل البدع ولون البدع وذبهم عنهم، حربهم من السنة، حربهم إهانة من أهل السنة، عداءهم لأهل السنة من أجل البدع وأهلها، يدخلون في عداء أهل البدع، حذر منهم. ثاني ما سروريه لما يترسل أخصم الأحرار شو بغى
عبد المجيد الريم
زارهم وأعطوه سجلوا هذه الشهادة وننصحهم إن شاء الله، سجلوا هذه الشهادة واذكروا التاريخ بارك الله فيه، ونحن قد نصحناهم وناصحناهم وناصحناهم من دعمهم لهذه المؤسسات التي تحارب منهج السلف، يحاربون في المجلات، يحاربهم على المنابر، يحاربون الشيخ مقبل، يألفون فيه المؤلفات وفي جماعته ويفترون على السلفيين أشد من الروافض في حرب السلفية وأهلها، لا يجوز التعاون معهم، يجب التحذير منهم. نعم.
في هناك من يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة تركك وهو كذوب، إنك تأخذ من هذا هؤلاء الوعاظ المبتدعين.
الرسول قال الرسول قال للصحابة روحوا تلمذوا على هذا الشيطان.
ما في ما اللي برد على هؤلاء.
قال روحوا يفروا كبين يديه وتعلموا منه.
ناخذ منهم الخير.
الصادق إذا كلم فهو يهودي صادق خذ الصدق، لكن متى رحت تعلم من يصلي أستاذك؟ فهؤلاء يخلوا يحتجون بهذا ليتخذوا من أهل البدع أئمة، فهل هذا يؤخذ من 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 صدق هو كذوب؟
عفوا شيخ، ما حكم شرع ما حكم شراء الألعاب الأطفال على هي صورة إنسان وحيوان؟
أنا أرى أنه لا يجوز، إذا كانت على صور سيارات وجبال وأشجار كان لا بأس، لكن صور حيوانات جعل الله المصورين. وبعدين لعبة عائشة التي يحتجون بها ما كانت صورة، كان يعني شيء من الخشب أو من القصب حطوا عليه خرق، ما في صورة، فيحتجون بهذه يقول الرسول أبا حلى بالأطفال، فقالوا هذا وإحنا أدركنا هذا يعمله الصغار من البنات يعمل هذا اللعب، هذه جائزة،
لكن تصوير في المصانع تشوف العيون والوجه وكل شيء
إحنا لعن الله مصورين. نعم.
وإذا طمس منها الأعين والأنف والصم
إذا أزال رأسها
رأسها
إذا هذا رأس قطعه ملون وقرموه ممكن يمشي حتى يصير كالجذع. نعم. حياكم الله. لا نحتاجكم نحتاجكم بارك الله فيكم، نحتاجكم بارك الله فيكم،
الله
يحفظك، لا ما تستحي بارك الله فيكم، بس وقف الأنترنت يا إخوان، تعبنا والله.